بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الصلاة للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، بعد أن انتهينا من صفة الوضوء، فندخل إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة. وهذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في بابها، أي في باب الصلاة وصفة الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جاء بعد الشيخ رحمه الله فهو لم يأتي بجديد، ولم يأتي أيضا إلا باستدراكات، لأن هناك من الناس من ألف في صفة الصلاة، فمنهم من سماها صحيح صفة الصلاة، فبعضهم بعض الحزبيين مثل الطريفي ألف كتاب سماه صحيح صفة الصلاة، وبعضهم أيضا ألف الصحيح فيما جاء في صفة الصلاة، لكن لم يأتوا بمثل ما جاء الشيخ رحمه الله. ولأنه أول من طرق هذا الباب وأتى بكتاب في صفة الصلاة الصحيحة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الإنسان يقصر وتأتيه بعض الأخطاء، ولأن الشيخ اطلع فيه وتوسع فيه وحاول أن يأتي بكل ما يتعلق بالصلاة من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الناس اطلاعا وأكثر الناس اطلاعا في علم الحديث، حتى كما قال شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، قال الشيخ الألباني: أشهد أنه أكثر اطلاعا حتى من ابن حجر ومن فلان وفلان من العلماء، أنا يقول أنه أكثر اطلاعا، اطلاعه أكثر. وأيضا كذلك له تحقيقات عظيمة في علم الحديث، لكن كما قلنا القصور لابد، معنى الإنسان يصاحبه القصور، فلا يكمل غالبا عمل، لابد فيه من أشياء. فلهذا فحصلت أشياء للشيخ، إما أنه اجتهد فصحح بعض الأحاديث وأقام عليها حكما، أو ضعف أحاديث وأخذ بحكم غيرها، وهكذا، فحصل فيه شيء من الخطأ الذي لا يسلم منه إنسان. وهذا لا ينبغي مثلا أنه يستدرك عليه وكذا، لكن لا بأس من تنبيه الأخطاء مثلا، وهذا كما يقولون غيظ من فيض. فالمهم أن هذه الصفة هي من أفضل ما ألف في هذا الباب، وقد اتبع فيها منهجا دقيقا رحمه الله، حاول أن يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراها، مثل ما قال في العنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نقرأ شيئا من المقدمة حتى نعلم ما فعله الشيخ ولماذا ألف هذا الكتاب، وشيء من مقدمة الصلاة. قال: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر، وناهية عن الفحشاء والمنكر. أن الصلاة من أعظم الأشياء التي يصلح بها الأعمال، ويفرق فيها بين الكافر والمسلم، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله عز وجل. قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أنا حتى تتعلموا صلاتي. وهذا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأمة تأخذ طريقة الصلاة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فهي أكمل طريقة وأكمل العبادات، أي أنه أكمل من يعبد الله عز وجل فهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على أن يصلوا مثل ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، نفس صلاته. ولهذا اجتهد الصحابة رضي الله عنهم فنقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، وإن كان في بعضها لم يذكر شيئا، قد يكون من باب العفو حتى يكون سعة للناس، فلهذا لم يذكر في بعض الأماكن شيئا في السنة. قال: وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا حديث صحيح من حديث عبادة بن الصامت، وله أيضا شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، ففيه كما قال الشيخ أنه بشر من صلاها كصلاته، أنه يحسن وضوءها ويصليها في وقتها ويتم ركوعها وسجودها وخشوعها، لأن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة لكنها في تمام، كان يتم ركوعه وسجوده، ما كان يعجل، يتم الركوع والسجود، فمن فعل ذلك أدى الصلاة كما أرادها الله، فقال: فكان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أي إذا لم يأتي بهذه الصلاة ولم يحافظ عليها. قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله، وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الشيخ: لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، أنا كان الشيخ يدرس هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب، قال تبين لنا جميعا ما ليس لا من المنزلة والمكان في الإسلام وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك بقوله إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه كما قال الشيخ ابن المبارك في الزهد وأبو داود والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح. إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، معنى على حسب صلاته وعلى حسب خشوعه، فإنه كما قال الشوكاني رحمة الله عليه اتفق العلماء على أنه ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل، اتفق العلماء على أنه ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل، أي ما عقلها، والمراد أي الأجر، أنه يؤجر على حسب استحضاره في الصلاة. قال رحمه الله ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة. وأيضا كذلك من حرص على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تساعده في الخشوع، لأن استحضار السنن واستحضار فعلها يساعد على الخشوع، بل هو الخشوع نفسه، أنا يعتبر من الخشوع إذا استحضر السنة وعملها، فهذا يعتبر خشوع في الصلاة. قال إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. قال ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين، معنى لأنه يتقيد مذهب معين فلهذا ما يستطيع أن يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أشياء غير صحيحة في المذهب وتجدها صحيحة في المذهب الثاني، وهكذا أشياء خطأ في هذا المذهب صحيحة في المذهب الثاني، فلهذا لا تكتمل هذه الصلاة في مذهب من المذاهب. أنا لا معنى من أراد أن يتقيد بالمذهب ما يستطيع أن يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبتت، لأن من حكمة الله عز وجل أن جعل الصواب بين هؤلاء العلماء، معنى لا يستطيع أحد أن يقول الصواب في مذهب فلان فقط، فهذا تحكم، وهذا أيضا كذلك فيه عدم ذكر الواقع، معنى لا يستطيع أحد أن يقول أن مذهب النبي أو الصواب كله في مذهب فلان، فهذا ليس صحيحا، بل هذا ظلم، هذا ظلم إذا قال أن الصواب في مذهب فلان، كأن أولئك ليس عندهم صواب إلا إن وافقوا هذا الشخص أو وافقوا هذا الإمام. وهذا الآن الذي يقوله كثير من أهل المذاهب، يقول الصواب عندنا في المذهب المالكي، يقول مذهبنا هو الصواب، والحنفي يقول كذلك والشافعي يقول كذلك والحنبلي يقول كذلك. هؤلاء كلهم يقولون مذهبنا هو الصواب. فإذا وافقنا أولئك أي أصحاب المذاهب الأخرى فقد وافقوا الصواب. ولهذا حتى أن بعض من كان من أهل السنة ومن أهل الأثر بسبب تقيده بالمذهب تجد أنه أضاع بعض السنة وجاء بكلام غير صحيح. تلك العبارة التي حصلت من أبي حاتم السجستاني لما جاء شيخ الإسلام الهروي أبو زكريا الهروي الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام صاحب كتاب منازل السائرين، هو إمام في الصفات لكن له شطحات في التصوف. هذا الإمام أبو إسماعيل زكريا الأنصاري، وليس زكريا الأنصاري الفقيه الشافعي، ذاك أشعري، لكن هذا من أهل السنة أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب دم الصلاة أو دم أقصد دم الهوى، وصاحب كتاب أيضا منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم مهذبة في مدارج السالكين. فهذا الرجل دخل مرة سنجستان فدخل المسجد فرأى أهل المسجد هيئة هذا الرجل أنه من أهل العلم، فتكلم عندهم فقالوا أنت تتبع من؟ على من أنت الذي تتبعه؟ قال أنا على مذهب أحمد بن حنبل، أو قال أنا حنبلي. فتعجب الناس، ما يعرفون حنبلي، يعرفون عندهم حنفي فقط، هم على دين الأحناف أو على مذهب الأحناف أقصد، ما يعرفون حنبلي. فذهبوا فسألوا معنا شيخهم أبو حاتم السنجستاني، سألوا شيخهم أبو حاتم السنجستاني وكان من أهل السنة، فقالوا له هذا الرجل الذي جاء يقول أنه حنبلي، ما هذا حنبلي؟ فقال لهم ها الحنبلي هو الدين الصحيح، ومن لم يكن حنبليا فليس على دين. أنا هذه كلمة كبيرة جدا جاء بها، وهذا ليس صحيحا، أنه الذي ليس على مذهب الحنبلي أنه ليس على دين. فلهذا قلنا أنه قد يقع الإنسان بسبب التعصب بمثل هذه الأمور، وإلا كما قلنا أبو حاتم السجستاني معروف رجل من أهل السنة وكذا، لكن جاء بهذه الكلمة تعصبا لمذهب الحنابلة، أو أنه أراد أن يظهر لهم مذهب الحنابلة لأنهم ما كانوا يعرفونه. المهم أن مثل هذا الذي معنا شاهدنا هنا الذي يتبع مذهب معين ما سيأتي بالصلاة على صحة على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن بعض الصواب مع هذا المذهب، بعض الصواب مع هذا المذهب، بعض الصواب هكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. ولهذا قال شيخنا قالوا فيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين. وهذا كلام صحيح، لأن المتأخرين بسبب تفريعاتهم أدخلوا مسائل بعيدة عن الشرع وبعيدة عن الدليل. أنا كل واحد يأتي ويفرع مسائل ويجتهد فيها، واجتهاده غالبا ليس بنصوص الكتاب والسنة، وإنما بنصوص المذهب زعموا. ولهذا خرجوا مسائل بعيدة عن الصحة، خرجوا مسائل بعيدة عن الصحة، فكل واحد منهم يخرج يقولون هذا بلغ مرتبة الاجتهاد. الاجتهاد أين؟ في المذهب. فيأتي ويفرع، يفرع مسائل ويأتي بفتاوى، إما أنه يجتهد وإما أنه يأتي بفتاوى غيره، مثل مثلا ما فعل الرملي في نهاية المحتاج. الرملي فرع مسائل كثيرة وجاء بأقوال أبيه وباجتهادات أبيه، فيقول وقال أبي كذا وكذا ويذكر قوله في المسألة. هذه المسألة المتفرعة، وغالب هذه الاجتهادات كما قلنا مبنية على أصول المذهب، وأصول المذهب لا شك أنه سيحصل فيهم اختلاف حتى في هل هذا يوافق أصول المذهب أو لا يوافقه، وهذا يحصل فيه اختلاف كثير بين أهل المذاهب وبين المجتهدين من أهل المذاهب. فيقول أحدهم أصول مذهب الشافعي كذا توافق هذه المسألة، أو هذه المسألة توافق أصول مذهب الشافعي. ولهذا مع أن مذهب أحمد هو أحسن المذاهب، إلا أنك تجد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتقد الحنابلة في أشياء كثيرة نسبوها إلى الإمام أحمد أو إلى مذهبه أو إلى أصوله، وهي مخالفة لأصوله. فيبين شيخ الإسلام أن هذا مخالف لأصول أحمد التي بنى عليها المسائل، فيرد هذه المسائل إلى الأصول الصحيحة التي كان عليها أحمد، وهكذا ابن القيم فعل. فلهذا ما دام أنه مذهب الحنابلة الذي هو آخر المذاهب وأصحها يحصل فيه مثل هذا، فمن باب أولى ما يحصل في مذهب الحنفية وما يحصل في مذهب المالكية والشافعية. فلهذا جاءت فروع كثيرة بعيدة عن الصواب. ولهذا ذكر الشيخ هنا كلام اللكنوي أبو الحسنات اللكنوي في مثل هذا الكلام. هنا يقول فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلة الفقهاء مملوم الأحاديث الموضوعة ولا سيما الفتاوى، فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين. يريد من الكاملين معناه ممن عرفوا بالسنة أو عرفوا بالعلم. طيب قال المؤلف رحمه الله وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات. معنى وضعوا على كتب الفقه كتب التخريجات، مثل كتاب وهو من أجملها وأفضلها كتاب تلخيص الحبير، التلخيص الحبير كما سيذكره المؤلف هنا. قال التي تبين حال كل حديث ما مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع، ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ونصب الراية لأحاديث الهداية. أنا هداية الراغب هذا كتاب من كتب الحنفية، فسمى القرشي هذا العناية بمعرفة حديث الهداية. وجاء الزيلعي وهو أيضا حنفي فألف نصب الراية لحديث الهداية، وهو من أجمل الكتب في ذكر الطرق وتخريج الأحاديث. قال ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو في مجلد اختصر نصب الراية في مجلد وزاد بعض الفوائد على نصب الراية. قال والتلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير، وهذا كما قلنا من أجملها وأفضلها، وقد اجتهد فيه الحافظ اجتهادا عظيما، فذكر علل الأحاديث وذكر ما ذكره الأئمة في التعليلات، فجاء كتابا شاملا في التخريج. قال: وغيرها مما يطول الكلام بإيرادها. قال الشيخ: أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. ولا شك ولا ريب أن الشيخ بهذا الكتاب أيقظ أمة كانت نائمة في سبات التقليد، أيقظ كثيرا من الناس. هذا الكتاب حرك كثيرا من الناس إلى مذهب السلف وإلى مذهب الحديث واتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا كان الناس قد غرقوا في المذاهب حتى لا يرون الحق إلا في المذاهب هذه، والتعصب كان قويا جدا. حتى ذكر الشيخ في المقدمة أنه في الحرم كانوا يصلون على أربعة منابر، معنى أربعة محاريب، أربعة محاريب يصلون عليها، ولأن الكعبة معنى الصلاة تكون عليها من كل اتجاه، ففي كل اتجاه محراب، هذا محراب المالكية وهذا محراب الشافعية وهذا محراب الحنفية وهذا محراب الحنبلية، معنى هذا قرار تعسفي، حتى أن هذا لا يصلي خلف هذا، الحنفي يصلي مع الأحناف والحنبلي يصلي مع الحنابلة، هذا كلام باطل، كأنها دي أديان أربعة وليست مذاهب. لكن لما جاء الإمام محمد بن سعود أو الإمام عبد العزيز، أقصد عبد العزيز بن تركي، ولما استولى على معنى أقصد لما خضعت له مكة ومن فيها واستولى عليها، أزال هذه المذاهب، بقيت فترة ثم أزالها رحمه الله، وهذا بحث الفقهاء على ذلك حتى أزيلت هذه العادة، فصاروا على إمام واحد، صاروا على إمام واحد يصلون. طيب، ثم ذكر الشيخ سبب تأليف الكتاب وذكر أشياء ومنهج الكتاب، معنى اتخاذه هذا المنهج أنه لم يتقيد مذهب معين، وإنما تقيد بالحديث وبأقوال أهل العلم الذين أخذوا بالحديث. معنى هذا الكتاب غالبا لا يخرج عن المذاهب، لا يخرج عن المذاهب الأربعة إلا في مسائل قليلة، وإلا أكثر المسائل التي في هذا الكتاب هي على المذاهب الأربعة، لكن ينظر الشيخ أيهما أقرب إلى الدليل فيأخذ بما جاء بالدليل. ثم ذكر أشياء أو أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وكانت المقدمة طيبة جدا، وإن شاء الله تعالى هذه مقدمة أخذناها في هذا، وإن شاء الله غدا ندخل في صلب الكتاب، غدا إن شاء الله ندخل في صلب الكتاب في أوله، وهو استقبال الكعبة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.